أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ذي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
آله. الأقلام ويا الأحداث، هذا هم تحتاج إلى ذهن صافي حتى تستطيع أن تؤدي هذا الجهد العلمي. فالمسألة إذن أي مسألتين؟ مسألة أنه لو كانت الزوجة هي الوارثة الوحيدة فهل يرد عليها أم لا بعد التسليم بإعطائها الفرض؟ فرضها الربع، لكن ما زاد عن الربع لا يوجد وارث، لا نسبي من كل الطبقات ولا سببي، فهل يرد عليها كما سمعنا في الزوج يرد عليه الزائد عن الفرض أم لا تدفع إلى الإمام؟ هنا قلنا في المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول عدم الرد على الزوجة مطلقة، ويرد الباقي إلى الإمام، تأخذ ربعها ويدفع الباقي إلى الإمام، وهذا هو القول المشهور ذهب إليه أكثر القدماء كالشيخ الصدوق في المقنع، وأبي الصلاح، والشيخ الطوسي في الإيجاز، وحكي عن الكافي والمراسم والمهذب والمختصر النافع، وهو القول المشهور هذا أنه لا يرد على الزوجة مطلقا، يكتفي بالربع فقط. ويدل عليه وجوه: الأول الإجماع، ويفهم ويظهر تصريح لبعض الأعلام بوجود إجماع على ذلك، أو إذا لم يكن إجماع فنفي الخلاف. مثل السيد مرتضى يقول: وأما الزوجة فقد وردت رواية شاذة بأنها ترث المال كله، إذا انفردت كالزوج، ولكن لا معول عليها ولا تعمل الطائفة به. وقال صاحب الجواهر قدس سره عن هذا القول، قال: كما هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، بل لعلها كذلك. وأيضا لابن إدريس كلام في ذلك، قال: لا خلاف فيه في هذا الحكم من محصل متأمل إلا رواية شاذة لا يلتفت إليها. فإذا التصريحات توجد بالإجماع أو على الأقل بنفي الخلاف المعتد به في هذه المسألة. فهذا إذا الوجه الأول على هذا القول الأول، وهو عدم الرد على الزوجة مطلقا. الدليل الثاني الأصل، عندنا أصل أصالة عدم استحقاق الزوجة للزائد عن الربع، فإعطاؤها هذا الرد الأزيد من الربع يحتاج إلى دليل، والمفروض لا دليل. فإذا هذا الوجه الثاني هو الأصل، أصالة عدم استحقاق للفرض أزيد من فرضه إلا بدليل. الوجه الثالث والمفروض طبعا هو العمدة في المقام، الروايات، وهي نصوص عديدة قيل إنها تصل إلى حد الاستفاضة. منها تجدونها في أبواب ميراث الأزواج باب 4، عدة أحاديث 3 4 2 5 7 8 1. موثقة أبي بصير قال: قرأ علي أبو جعفر عليه السلام في الفرائض: امرأة توفيت وتركت زوجها، قال: المال للزوج. قال المقام الأول انتهى. ورجل توفي وترك امرأته، قال: للمرأة الربع وما بقي للإمام. موثقته الأخرى عن أبي جعفر عليه السلام في رجل توفي وترك امرأته، قال: للمرأة الربع وما بقي فللإمام. رواية محمد بن نعيم الصحاف، وهذا مجهول، ولا بقية السند صحيح، لكن هذا بالذات مجهول، قال: مات محمد بن أبي عمير بياع السابري وأوصى إلي وترك امرأة لم يترك وارثا غيرها، فكتبت إلى العبد الصالح عليه السلام فكتب إلي: أعطي المرأة الربع واحمل الباقي إلينا. رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك امرأته، قال: لها الربع ويرفع الباقي. وفي نسخة ويدفع الباقي إلينا. رواية أخرى: في زوج مات وترك امرأته قال لها الربع ويدفع الباقي إلى الإمام. عدة روايات في هذا الباب. إذن هذه صريحة بأن الزوجة لها الربع والباقي للإمام. هنا يمكن رواية حظيت بشيء من النقاش والإشكال، لا بأس بعرضه ما دام فقهنا فقه خلاف يعني، وليس فقط فقه استدلال وإنما فقه خلاف. الشيخ في التهذيب والعلامة في المختلف استدلوا بصحيحة علي بن مهديار. الشيخ في التهذيب في ذيل هذه الرواية، ترجعون في الجزء التاسع كتاب الفرائض باب 27 ميراث الأزواج حديث التاسع في ذيل، وطبعا هو الشيخ يذكر آراء الفقهية في كتاب التهذيب إلى جنب الروايات. والعلامة في المختلف أيضا استدلوا بصحيحة علي بن مهديار. ما هي هذه الصحيحة؟ قال علي: كتب محمد بن حمزة العلوي إلى جعفر إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام مولا لك. هاي الرواية الأولى في هذا الباب اللي ذكرنا، باب ثلاثة من ميراث الأزواج، أول رواية في الباب. مولا لك أبي جعفر الجواد، أوصى بمئة درهم إلي جعلها عندي، وكنت أسمعه يقول: كل شيء هو لي فهو لمولاي، هكذا كان يردد في حياته. فمات وتركها ولم يأمر فيها بشيء، هاي المئة درهم، ولهم رأتان إحداهما ببغداد ولا أعرف لها موضعا الساعة، والأخرى بقم. ما الذي تأمرني في هذه المئة درهم؟ واضح له، أودعها مئة درهم هذا الرجل وقال هي لمولاي، أودعها عند هذا الرجل فكتب إلى الإمام ماذا أصنع بها. فكتب عليه السلام إليه: انظر أن تدفع من هذه المئة درهم إلى زوجتي الرجل، وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد، وإن لم يكن له ولد فالربع، وتصدق بالباقي على من تعرف أن له إليه حاجة إن شاء الله تعالى. فيستدل بها على أنه لاحظوا لو كان الرد على الزوجة الإمام لماذا قال تصدق بها؟ المفروض يكون المال كله للمرأتين للزوجتين. فهذا إذن استدل بها الشيخ طوسي في التهذيب والعلامة في المختلف استدلوا. لكن جاء الشهيد الأول قدس سره أشكل على الاستدلال بهذه الصحيحة، قال لا يمكن الاستدلال بها على هذا المطلق، على أن الزوجة لا يرد عليها مطلق من أي جهة، من جهة كونها مكاتبة، وبأن استحقاق الإمام كان من جهة إقرار المالك بأن ماله للإمام. قال من جهتين الشهيد في غاية المراد، هكذا حكي في الهامش، ما عندي غاية المراد بس هكذا أحيل في الهامش. الشهيد إذن يقول أولا أنها مكاتبة كأنه لا يصح الاستدلال بها، وثانيا قال الإمام لم يستحق هذا المال من جهة الميراث حتى تستدلون بها على المطلق. لاحظوا كلام هذا الرجل الموصي ماذا قال؟ قال كل شيء هو لي فهو لمولاي، هذا إقرار بأن ما عندي من المال هو للإمام الجواد، فدفع إلى الإمام من باب الإقرار وليس من باب الميراث. فهذا إذن لا يصح الاستدلال بهذه الرواية على هذا المطلق. الشهيد الثاني نقل هذا المعنى عن الشهيد الأول ورد عليه، قال في المسالك: واعترض الشهيد في الشرح، أي الشرح يا شرح غاية المراد، بأنها مع كونها مكاتبة، كأنه هذا إشكال أول، تدل على أن المئة له عليه السلام بسبب الإقرار الصادر عن الميت، ولعله عليه السلام علم بالحال، وعندهم طبعا هذا العلم، وأمره بإعطاء الزوجتين لا يدل على أنه إرث لهما. صح قال أعطوا الزوجتين الربع، ويمكن أنتم هذا الذي أوهمكم أيها المشهور، فظننتم أن هذا التوزيع توزيع ميراث، هذا ليس توزيع ميراث. المال استحقه الإمام كله بالإقرار، هو قال، قال فهو لمولاي. فهذا لا يدل على أن المسألة توزيع إرثي أبدا، وإنما بالإقرار استحق. إذن هذا الإشكال الشهيد الأول نقله الشهيد الثاني في المسالك وأجيب. إذن كان نسأل عن إشكالان، كونها مكاتبة، وثانيا أن المال بالإقرار استحقه الإمام وليس بالميراث، وإن ورد فيه ذكر الربع ونحوه مما يوهي. أما كونها مكاتبة ننقل الجواب من المحقق الأردبيلي، وأجيب عن كونها مكاتبة بأن المكاتبة مثل المشافهة في الحجية، كلام محقق أردبيلي في مجمع الفائدة والبراءة. إن ثبت أن المكاتبة عنه عليه السلام وذلك أنها ثابتة بشهادة العدل كالقول، ما دامت المكاتبة ثبتت بدليل معتبر والآن سندها صحيح، هذه سميناها صحيحة علي بن مزيار، فإذا خلص هي كالقول، هذه ليس إشكالنا. نعم قد يرجح في مقام المعارضة، أو قد يرجح بالأحرى، أنا حين قل الكلام لفائدة قد لا تختص بما نحن فيه، وإنما فد رأي يمكن أن يكون ككبرى، فلذلك اخترت جواب المحقق الأردبيلي. فذا المحقق الأردبيلي يقول أنه المكاتبة ما فرقها عن المشافهة ما دام السند صحيح ونقلت لنا بطريق معتبر فهي حجة كالمشافهة. نعم إذا يوجد فرق بين المكاتبة والمشافهة فمو يمنع هذا من شيء آخر، وهو قال نعم قد يرجح القول المشافهة في مقام المعارضة، إذا تعارض قول مع مكتوب يرجح القول على المكتوب، قال هذا منها، وهو أيضا محل التأمل حتى هذا التقدير. إذا الاهتمام بالكتابة أكثر بل من التقية أبعد، فتأمل تأمله في محله، هذه كبريات لا نعتقد بها. طبعا علينا أن نتعامل ونتعاطى، أنا أحذر دائما من سوق الكبريات، من استقراء مورد موردين ثم نطلق كبريات، لا، في الأمور خصوصا كثير من الاستظهارية، والاستظهارية كل مورد بحسبه، لا نستطيع أن نطلق كبريات إلا ما دل الدليل على الكبرى. كما نبحث في علم الأصول، هو علم الأصول ما هو لتأسيس الكبريات والقواعد اللي يقوم عليها الاستنباط الشرعي. فإذا حتى هذا المقدار فعلا كما قال قدس سره، هذا تأمله في محله. إذن الآن هذا الجزء الأول من الإشكال على الاستدلال وهو كونها مكاتبة لا نرى فيه بأس، المكاتبة حجة ما دام ثبتت بطريق معتبر. الإشكال الآخر وهو أنه ظاهر في الإقرار، هذا ليس في الميراث، هذا ننقل جواب الشهيد الثاني في المسالك بعد أن نقل مثل ما قلنا هذا الإشكال عن الشهيد الأول. وأجيب عن احتمال الإقرار أو ظهور الصحيحة في كونه إقرارا بأن كون السهم المذكور حقا لهما على التفصيل الذي يقتضيه الإرث يدل دلالة ظاهرة على أنه بطريق الإرث. ها كيف تقول إقرار؟ لو كان إقرارا لدفع المال كله إلى المقر له وهو الإمام، إعطاء الربع إلى الزوجتين، ولماذا اختار الربع دون غيره من النسب؟ أليس هذا ظاهرا بل صريحا بأنه المسألة مسألة توزيع ميراث؟ هذا في المسالك جزء 13 صفحة 73، أدلكم على المصدر لأنكم لا تجدون المطلب في موضعه. المطلب المفروض وين تلقوا؟ ميراث الأزواج. لا ما تلقوا ميراث الأزواج، تلقوا بأول كتاب الميراث بفصل الحجب، باعتبار أن الأزواج يحجبون تارة من الحصة الأعلى إلى الحصة الدنيا وتارة تعرض إلى الرد، فهذا تبع للشرائع، فليريد يرجع للجواهر شروح الشرائع. يريد يرجع للجواهر، يرجع للمسالك، ما يلقاها ميراث الأزواج، يلقاها فصل الحجب أول كتاب الميراث، لأن الماتن وهو المحقق ذكرها هناك. هذا فائدة أيضا لكم، فائدة هاي قلنا ليست في هذا المورد. أيضا بشكل عام لا تيأسوا، لا تحبطوا من البحث عن المسألة. تجي الميراث الأزواج تقول عجيب شو جواهر ما تعرض لها، أروح للمسالك ميراث الأزواج عشان ما متعرض للمسالك، شلون ما يتعرض لهذه مسألة؟ لا، بقليل من الجهد ستجده أنه متعرض له في مكان آخر. لذلك شوف أول كتاب صفحات 73، بينما ميراث الأزواج بالمسالك في صفحات متأخرة. إذن هذا الجواب اللي يقول الشهيد الثاني في المسالك أنه لا، هذا ليس من باب الإقرار، الرواية ظاهرة بأنه من باب الميراث، لأنه أعطى للزوجتين الربع، وهو فرض الزوج، فرض الزوجة مع عدم الولد. فهذا إذن هذا جوابه هو جواب الأساطين طبعا ذكروه، لكن أقول هذا الجواب وإن ذكره أساطين المذهب إلا أنه يمكن المناقشة فيه، بأن أمر الإمام عليه السلام بدفع الربع يمكن أن يكون لحفظ الظاهر ودفع الضرر عن الوصي، فيما لو علمت المرأتان بالمال ورفعتا دعوى على الوصي عند قضاة الظلمة ونحو ذلك، فممكن من هالباب الإمام أمر، وإلا هو كما يظهر منه هو إقرار، والمال كله ينتقل علما إلى الإمام المقر له، لكنه الإمام راح مسألة الظاهرية الواقع واقع أمام هذين المرأتين، ضرف عن دعوة عند القاضي، شيء كل هذا. وكثير من الأحكام طبعا الإمام يوجهون بأن يعملوا على طبق الظاهر، هو مو للإمام لولا أعطيهم الربع، لا يرفعهم دعوة عليك ويقولون هذا أكل المال وما أعطانا حصتنا. فيمكن هذا. إذن هل مقدار من الدفع للمشهور اللي دفع به هذا الإشكال؟ أعتقد أنه يمكن جوابه لهذا المقدار. وهكذا قلنا الأساطين كلهم أجابوا بهذا الجواب، لكن يمكن دفعه. لكن المحقق الأردبيلي لم يفهم من هذه العبارة أنها إقرار، قال لا، هاي عبارة تشريفية. لما يقول لمولاي، قال محقق الأردبيل، قال الظاهر أن مراده من قوله فهو لمولاي ليس أنه ماله كان ثابتا في ذمته أو عين ماله، هذا لا نحمله على الإقرار. أي المولاي مو مالت النجف، ماكو هنا من تركب يوم التاكسي مولاي، تروح تشتري حاجة من واحد وخدمتك مولاي، بس الله يستر من تاليها. لا، يقول هاي المولاي صدقية، هاي المولاي فهاي المولاي مو من باب الإقرار. لما قال هذا الموصي أن كل ما عندي هو لمولاي، لا، الظاهر منها قلنا ليس أنه ماله، مال الإمام كان ثابتا في ذمته، ذمة الموصي أو عين ماله، وإنما بل إما بطريق الانقطاع، كما يقال كل ما أملك لله ولرسوله صلى الله عليه وآله، بمعنى أنه يصرف في سبيل الله ذلك، أو أنه حاصل من بركات الله ورسوله. قال يمكن هذا يريد به. بعد هذا أنت وجدانك تستظهر هذا المعنى، تقبل به هذا المعنى. محقق الأردبيل يقول هذا ليس من باب الإقرار، دعما لما ذكره المشهور وهو منهم طبعا، بأنه الإمام أعطى الربع، هذه قرينة أكيدة على أن المسألة تزيع ميراث. فإن قلت هذا كان من المحقق دفع إشكال، أنه فإن قلت كيف يكون من باب الميراث والمقر يصرح يقول لمولاي، أليس هذا التعبير إقرار؟ فأجاب المحقق لا، هنا يريد بتعبير لمولاي التشريف، النسبة هاي التي ذكرها. والأمر لكم على كل بعض إن أحب أن يرجح هذا. قد يقول لك نعم هذا خلاف الظاهر، لكنه بقرينة تعطى الربع، يعني لولا قرينة تعطى الربع اللي دعتنا إلى حملها على الميراث لأخذنا بظاهر الإقرار. هم لازم ننصف المحقق الأردبيلي، ها نقول له هذا خلاف الظاهر، يقول لك نعم لو خلي الكلام وطبعا هذا خلاف الظاهر، بس ورود كلمة الربع في الرواية اللي هي كالصريح في أن التوزيع توزيع ميراث جعلتنا نؤول ونحمل هذا التعبير. ننصف الأردبيلي. أقول نعم يمكن تقريب الاستدلال بالصحيحة من جهة ظهورها في كون دفع المال إلى الإمام من باب الوصية، وهي لا تنفذ في الأزيد من الثلث والباقي يرد على الورثة، فعدم رد الزائد عن الثلث إلى الزوجتين يدل على عدم استحقاقهما أزيد من الفرض. اللام تدل مو فقط تدل على التمليك، يمكن تكون لام العهدية، يعني أعهد بهذا المال يعني تكون وصية. فهذا لا يمكن تقريب الاستدلال. إحنا ليش ما نبقي، يعني أنا أرد أقول نبقي قول الموصي هذا المال لمولاي، من أول هذا التأويل ذكره المحقق الأردبيلي، لكن نقول لما هذا الموصي يقول هذا لمولاي مو يعني الظاهر ليس فقط أنه على نحو الإقرار من باب الوصية، والوصي هو هكذا يعبر لما يريد أن يوصي ماذا يقول، يقول هذا المال لزيد، هذا المال لعمر، هذا المال وهكذا يوصي له. فإذا حملناها واستظهرنا منها أن هذا الكلام من الموصي هو من باب الوصية، فحينئذ يصح الاستدلال بها على المطلق، باعتبار الوصية لا تنفذ إلا في الثلث، ينفذ ثلثان الباقيان لو كانت الزوجة يرد عليها، لماذا لم يرد عليه جميع الثلثين الباقيين، لماذا أعطيت فقط الربع؟ فمعنى إذن فعلا الزوجة لا تستحق الرد ولا تعطى أزيد من الربع. وإلا هذا إذن يمكن تقريب الاستدلال هكذا. هذا ولكن الإشكال الأقرب إشكال آخر هو يرد، واللي كأنه أقول أقرب هذا الإشكال يعني أبعد بالدافع، هذا ولكن الإشكال الأقرب على الاستدلال بهذه الصحيحة من جهة احتمال كون الإمام مولا معتقا للمالك، وقد كان الأئمة عليهم السلام مهتمين بهذا الأمر، اعتاق العبيد، وينشرون مواليهم المحررين في مختلف البلدان، فالإمام عليه السلام ورث المال بهذا العنوان وهو عنوان المولى المعتق، وبذلك ينتفي موضوع المسألة وهو عدم وجود وارث غير الزوجتين لوصف الموصي بأنه عليه السلام مولاي. وهذا كان ديدن الأئمة كما نعلم، يشترون العبيد، يثقفونهم، يعلمونهم الفقه وأحكام الدين، ثم يحررونهم وينتشرون في البلدان، هذا كان ديدنهم. فهنا يقر على نفسه هذا المالك المال بأني مولا للإمام، فالإمام إذن أصبح يستحق المال ميراثا. نعم حتى نبقي ظهور الربع في كونها ميراثا، لكن الإمام هنا استحق كونه مولى معتق، فخرجت صارت المسألة أجنبية عن بحثنا، لأن كلامنا أنه هل يرد على الزوجة إذا لم يوجد وارث غيرها، الآن في المسألة طلع يوجد وارث غيرها وهو المولى المعتق، فالمولى المعتق يعطي الربع للزوجة ويأخذ الباقي. هذا الإشكال لعله يمكن أن يكون يعني أصعب على المشهور في دفعه إلا بمثل هذه التأويلات، أن يقول أنه لا مولاي هنا مو بمعنى مولى النعمة وهو خلاف الظاهر. طبعا يقول هنا مولاي شون اللي قال الأردبيلي وقال غيره، هنا مولاي لا يعني مولى التشريف، مولى انتساب، مولى من الولاية وليس مولى الاعتاق، وهذا خلاف الظاهر. فهذا هو الإشكال الذي يقال هنا بأنه تصبح المسألة أجنبية عن بحثنا، لأنه هذا يقر على أني مولى للإمام، أن الإمام اعتقني أنا، فالإمام يرث بقية الزائد عن الربع مو لكون الزوجة لا تستحق الرد فيدفع للإمام، وإنما أعطي لأنه وارث مولى معتق. دليل على ذلك لوصف الموصي بأنه عليه السلام مولاي، يعني مولى معتق. وهذا خبر الرجال قد نقرأ فلان الشيباني مولاهم، فلان البجلي مولاهم، يعني بالولاء وليس بالانتساب. وإذا افترضنا هنجيب عن إشكال الأردبيلي، وإذا افترضنا أن ذلك من باب التشرف بالانتساب لولاية الإمام عليه السلام، هذا الذي قاله الأردبيلي، يقول مولاي يعني هذا المعنى. زين أكمل، فإن تعبير الراوي مولى لك يعزز الإشكال. هو مو بس الموصي قال ادفع المال لمولاي حتى نقول هذا مولاي تشريفي، وهذا لا، أرجع للصحيحة. ماذا كان أول كلمة فيها؟ يا سيدي يا ابن رسول الله مولا لك، له حتى الراوي يقول أنه مولا لك. مسألة مو فقط ورد التعبير على لسان الموصي أن هذا المال يدفع لمولاي، فنقول ربما يقصد بالمولى هنا التشريف، أي التشريف بولاية أهل البيت سلام الله عليهم والانتساب له. هذا قدرة تأول قول الموصي هذا المال لمولاي، هو صريح تعبير الراوي أيضا يقول يا ابن رسول الله مولا لك دفع إلي مالا وأوصى كذلك، قال تصريح بأنه مولى للإمام عليه. هذا أعتقد صعبة الدفع أكثر من ذيش، يمكن ذيش ندفعها بالتأويل الذي هذا قاله الأردبيلي، لكن هذه أصعب. النتيجة إذن أن الاستدلال بهذه الصحيحة غير تام، انتهينا منه. ويمكن لسنا بحاجة باعتبار مرة روايات عديدة، لكن قلنا لوجود مثل هذه الإشكالات أحببنا التعرض لها. بس انتهينا إذن من القول الأول الذي هو القول المشهور الذي كاد أن يكون عليه الإجماع، وهو عدم الرد على الزوجة مطلقة. القول الثاني يرد الفاضل على الزوجة مطلقة كالزوج، هذا عكس الأول تماما، بأنه يرد بل إذن القول الثاني وهو يرد الفاضل على الزوجة مطلقة كالذي قلناه في الزوج في المقام الأول. لم يحكى هذا القول إلا عن الشيخ المفيد في المقنعة، قال قدس سره إذا لم يوجد مع الأزواج قريب ولا نسيب للميت رد باقي التركة على الأزواج. هكذا لم يحكى إلا عن الشيخ المفيد وبهذه العبارة. لكن كما ترون هذه العبارة تحتاج إلى تقنين لكي تدل على هذا القول. يعني إذا لم يوجد مع الأزواج قريب ولا نسيب للميت رد باقي التركة على، يعني لابد نقرر المطلب بس أشرح الفكرة، يعني لابد أن يكون الشيخ المفيد قد استعمل لفظ الزوج هنا باستعمال القرآني واللغوي اللي يراد به الذكر والأنثى حتى يستدل به. أما إذا أراد الشيخ المفيد بالأزواج هنا لاستعمال العرفي، وحتى بعض الروايات مرت أمس قول أمير المؤمنين عليه السلام لا يرد على زوج ولا زوجة، فعلى هذا لا يرد إشكال يكون الشيخ المفيد مع المشهور، لأن كلامه موجه علما للأزواج فقط. فإذا نسبة الخلاف إلى المفيد متوقفة على كون المفيد قد استعمل لفظ الزوج هنا بالاستعمال القرآني ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وهو هذا اللغة بالأصل وهكذا صحيح. لكن الشيخ المفيد توفي بالقرن الخامس الهجري واختلطت الألسن، وبعد أصبح يقال زوج وزوجة، بل في الروايات سمعنا في الروايات مثل موثقة جميل اللي ذكرناها أمس تنقل أنه زوج وزوجة، في الروايات ربطت الزوجة بالتاء المربوط فضلا عن عصر الشيخ المفيد. فإذا نسبة الخلاف إلى الشيخ المفيد تحتاج إلى أن هكذا يكون استعمال الشيخ المفيد، فإذا هو احتمال للخلاف من الشيخ المفيد، ربما إجمال في عبارة. أقول نقرب هذا الكلام للشيخ المفيد، أقول ظهور هذه العبارة في مخالفة المشهور يتوقف على كون الشيخ المفيد قد جرى على ما عليه القرآن الكريم وأهل اللغة من إطلاق الزوج على كل من الرجل والمرأة، فتكون مستعملة فيهما معا، فحينئذ يقال بل لاحظوا الشيخ المفيد يقول إذا لم يرد ما رد الباقي، فهو يقول بالرد مطلقا على الرجال وعلى النساء، على الزوج وعلى الزوجة، يتوقف على هذا المعنى، وهذا هو لم يثبت. أما على ما جرى عليه العرف وبعض الروايات الشريفة كموثقة جميل المتقدمة في الدرس السابق، يقول لا يرد على زوج ولا زوجتين، لا هنا تمييز للرجال، فعبارة المفيد ستكون خاصة فقط للرجال بالأزواج ولا تشمل، ويكون مطابقا للمشهور. من تمييز الزوجة عن الزوج في الاستعمال فيكون كلامه قدس سره شيخ المفيد مطابقا للمشهور في الرد على الزوج ولا علاقة له بالزوجة. ولذا عد البعض كلامه قدس سره مجملا باعتبار من يدري هل استعمل في هذا أم استعمل في ذاك، بل وقسم قال لا هو يرجح المعنى الثاني أنه لم يخالف المشهور، كلامه خاص بالرجال بالأزواج فقط لا يشمل الإناث. شوف منها قال في مفتاح الكرامة: إن قلنا أنه أي لفظ الزوج يستعمل بالتاء في المرأة كثيرا، يربط بالتاء، ويبدو هذا استعمال قديم حتى قبل النصوص الشرعية عن موثق جميل كقول ذي الرمة أذو زوجة بالمصر أم ذو خصومة، شو نشوفك هنا لي الأيام، شو عندك هنا أنا بالمصير رايح جاي، أذو زوجة بالمصر أم ذو خصومة، احشينا الصدوب. فإذا هذا حتى في الشعر في الأدب القديم أيضا تستعمل التاء. فلذلك يقول إذا مفتاح الكرامة، وهذا جيد من صاحب السرائر، رأينا في أكثر من موضع كيف يوظف الشاهد الأدبي في فهم معاني الكلمات كما يراد منها. إن قلنا أنه أي لفظ الزوج يستعمل بالتاء في المرأة كثيرا كقول ذي الرمة أذو زوجة بالمصر أم ذو خصومة، أو أنه أي الشيخ المفيد في هذه عبارة متقدمة جرى على المتعارف من تمييز المرأة عن الرجل، لأمكن أن يقال حينئذ أنها غير صريحة ولا ظاهرة في الخلاف، بل هي ظاهرة فيما عليه الأصحاب. الشيخ المفيد يتحدث عن الأزواج فقط وليس عن الزوجات. هذا إذن أولا خنثبت هذا المعنى اللي انتهينا منه، لأن خنثبت هالمعنى بأنه هذا القول الثاني واللي هو يمكن أول البحث كان هو الغرض من عقد البحث، أن نريد نشوف هل يوجد فعلا دليل شرعي على تمييز بين الرجل والمرأة، الرجل الزوج يرد عليه الزائد والمرأة لا يرد عليها الزائد أم لا. هذا هو القول، هذا هو القول الذي يطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة، لم يحكى عن أي فقيه إلا الشيخ المفيد وبهذه العبارة المجملة التي لا يمكن عدها قولا مخالفا للشيخ المفيد، وإنه يريد بالأزواج يعني مجموع الجامع بينهما. بل الأمر أكثر من ذلك، لأنه الشيخ المفيد في نسب إليه في كتابه الإعلام رجوعه عن هذا القول، يعني حتى لو سلمنا بأن الشيخ المفيد تبنى هذا القول في المقنعة كما ذكرنا، فإنه في كتاب الإعلام رجع خذبت أقول ويرجح هذا الاحتمال أي احتمال أن المفيد يريد الرجال خاصة الأزواج. ما فهمه ابن إدريس والعلامة في المختلف والشهيد الثاني في المسالك من تبني الشيخ المفيد لقول المشهور في كتابه الإعلام، فعدوه رجوعا منه، الذي استظهر من الشيخ المفيد خلاف المشهور عد هذا الكلام في الإعلام رجوعا. ولا قد يقول لك هو مو رجوع أصلا، أنا لست بصدد هذا الكلام، أنا بالمقنعة أردت الأزواج الذكور، أنا ما قصدت الزوجات، فإذا ليس رجوعا. بس هذا الذي فهمه ابن إدريس والعلامة في المختلف والشهيد في المسالك، قالوا رجع العلامة، رجع المفيد عن مخالفته للمشهور. هذا بناء على ما فهمنا منه مخالفة المشهور. قال العلامة قدس سره هذا في المختلف بعد أن نقل كلام الشيخ المفيد المتقدم، قال إلا أنه رحمه الله رجع عن ظاهر كلامه وإجماله في كتابه الإعلام، فقال في باب ميراث الأزواج ماذا قال؟ قال واتفقت الإمامية على أن المرأة إذا توفيت وخلفت زوجها لم تخلف وارثا غيره من عصبة ولا ذي رحم، أن المال كله للزوج، النصف منه بالتسمية والنصف الآخر مردود عليه بالسنة. أين يستظهر منه رجوع الشيخ من هذا الكلام؟ أجنبي نعم، غاية ما يدل باللازم. ها ماذا قال هنا؟ اتفقت الإمامية على الكلام القلنا في الزوج بأنه يأخذ النصف بالفرض والنصف الباقي بالرد، هذا الذي قاله. فغاية دلالة الالتزامية في هذا الكلام أن الإمامية لم تتفق في الزوجة. أما هل لهذا الكلام لازم بأنه يقول بعدم الرد على الزوجة؟ ليس في عبارتها. فنسبة الرجوع إلى الشيخ المفيد كما في السرائر وفي المسالك وفي المختلف للعلامة لا يظهر من عبارتي. هاي العبارة موانية هو اللي نقلها العلامة في المختلف، يقول هذه عبارته في الإعلام رجع فيها عن قول عن مخالفته المشهور. أين الرجوع في هذه العبارة؟ باللازم غاية ما يلزم منها أن الإمامية لم تتفق. واتفقت الإمامية على أن المرأة إذا توفيت، الكلام إذن في مرأة الزوج، وخلفت زوجها لم تخلف وارثا غيره من عصبة ولا ذي رحم، أن المال كله للزوج، النصف منه بالتسمية والنصف الآخر مردود عليه بالسنة. الكلام يم الزوج. أين دلالة هذه العبارة على أن الزوجة لا يرد عليه؟ أقول على أي حال لقد استدل على هذا القول بروايتين معتبرتين. إذن فلينمر غدا هؤلاء المطالبون بالمساواة بين الرجال والنساء، توجد عندهم روايتان معتبرتان نظن أنهما واحدة. شوية خلي هذا، رويت عن ابن أبي عمير بطريقين ورواها هو كذلك بطريقين، روايتان معتبرتان لكن المضمون أنهما واحدة. فإذا هذا هو الذي نبحث عنه، يبحث عنه دعاة المساواة بين الرجل والمرأة، أنه كما أن الزوج يرد عليه الباقي من النصف كذلك الزوجة يرد عليها الباقي من الربع. فيها روايتان معتبرتان. في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.